بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم علاء من الإمارات. تقول: أنا تزوجت وأنا صغيرة جدا، وما كنت أعرف أحكام الصلاة ولا الصيام، وكان يحصل جماع في رمضان يعني لمدة 3 سنوات تقريبا. تقول: أقسم بالله أنني أجهل وما كنت أعرف أن هذا حرام، الآن ماذا أفعل؟ أنا تعبانة ومش عارفة إيش أسوي. أم علاء، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخت الفاضلة، ما من شيء في دين الإسلام وفي شريعة الإسلام إلا وله حل ولله الحمد وله جواب، فأنت واضح من سؤالك أنك قلقة جدا وحق لك ذلك. لكن إذا كنت تقسمين بالله العظيم أنك تجهلين مثل هذه الأمور ولست على دراية ولا علم، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. اطمئني بارك الله فيك. أهم شيء أخت الفاضلة أن تواظبي على الصلوات المفروضات، وأن تكثري من النوافل، وأيضا تواظبي على صيام شهر رمضان، وأن تكثري أيضا من النوافل صيام الاثنين والخميس والأيام البيض إن استطعت، ولا يفوتك صيام عرفة وعاشورة مثلا، وأيضا تكثرين من قراءة القرآن وكثرة ذكر الله والاستغفار. وبالنسبة للصيام، إذا صمتي الاثنين والخميس انوي بهذا انك تقضين الايام التي حصل فيها الجماع. اما اذا قلت انا ما اعلم، يعني لا اعلم بان الجماع في نهار رمضان محرم، فما عليك شيء ان شاء الله. اما تقول: لا انا اعلم انه محرم لكن ما ادري ان في كفاره، لا عليك الكفاره. لاحظت الفرق؟ في فرق بين شخص يقول انا ادري واعلم بان الجماع في نهار رمضان محرم لكن ما اعلم الكفاره، نقول عليك كفاره. أما شخص يقول: لا أنا ما أعلم أنه حرام، يعيش في بيئة في منطقة في ناحية ما فيها علم، ما فيها يعني يذكر شيء من هذا، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. حسان المصري من لبنان طرابلس يسأل عن تفسير قول الله تعالى: حصب جهنم أنتم لها واردون. حسان بارك الله فيك. أولا قبل ما أجيبك، أنا أنصحك باقتناء كتاب من كتب التفسير المعروفة ولله الحمد والخالية والسليمة من الأحاديث الموضوعة والضعيفة، وأيضا الأمور التي هي على خلاف ما عليه أهل العلم من أهل التفسير موجودة ولله الحمد، تقتنيها في بيتك. وإذا أشكل عليك آية من الآيات القرآنية وأن تقرأ، ممكن ترجع إلى هذا التفسير. عموما أخي الفاضل، حصب جهنم يعني حطب جهنم، ولكن أؤكد عليك وعلى إخواني وأخواتي اللي يشاهدون أن يقتنون شيء من كتب التفسير، ويسيرة ولله الحمد وأسعارها يعني زهيدة، فممكن تقتنيها وتستفيد منها. يعني أنت الآن لما تقرأ القرآن ستمر بآيات تقف عندها تريد أن تعرف معناها، يكون الجواب في هذه الكتب كتب التفسير الموثوقة، وشاور أهل العلم في الكتاب الذي تريد أن تقتنيه. عبير من السعودية الرياض تقول: بالنسبة للعرس، عندنا عرس يبدأ المغرب ونروح المغرب، وإذا رحت وأنا على وضوء، هل إذا رجعت البيت أعيد الوضوء وأصلي العشاء، ولا أكون على وضوء وأصلي العشاء؟ عبير بارك الله فيك من الرياض. بالنسبة للإنسان إذا كان متوضئا ولم ينتقض وضوء، يجوز له أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة ثبت عنه أنه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، وبين النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقع الأمة في حرج. فما دام أنك على وضوء، كيف تعيدين الصلاة وكيف تتوضئ من جديد؟ أنت تقولين رحنا أنت توضأتي ورحتي صليت المغرب ورحتي وبقيت على وضوئك، يعني ما انتقض الوضوء، ورجعت البيت صلي بهذا الوضوء الحمد لله، تقولي والله أحب أجدد الوضوء، هذا شيء ثاني. إذا تحبين تجدد الوضوء جدد الوضوء ما في شيء، لكن تقولي والله أنا أبغى أصلي بنفس الوضوء الأول، نعم صلي بارك الله فيك. الأخ سعيد من إيطاليا بارك الله فيه يسأل يقول: في كل سنة أشتري خروفين قبل عيد الأضحى بسبعة أشهر وأعطيها لشخص في البادي يقوم برعايتي حتى حلول عيد الأضحى على اتفاق، خروف الأبيض له والآخر لي، إلا أن هذا الرجل أضاع الخروف مدعيا أنه سرق. سؤالي: ما الحكم في ذلك؟ هل أغرمه أم أخذ الخروف الذي كان من نصيبه إلى غير ذلك؟ أخوي سعيد من إيطاليا بارك الله فيك، لابد أولا من يعني تصوير المسألة اللي أنت ذكرتها. أنت الآن تقول تشتري خروفين قبل عيد الأضحى بسبعة أشهر، تعطيها لرجل في البادي يربيها، خروف لك تضحي به والخروف الثاني لهذا الرجل الذي في البادية. طيب هذا الخروف الثاني الذي للرجل في البادية في مقابل التربية، أليس كذلك؟ أنت أعطيته في مقابل تربية هذا الخروف، إذن بالنسبة لك تأخذ خروفك وتضحي به، وبالنسبة له أضاع نصيبه، هو أضاع نصيبه، فهذا الخروف الثاني سواء سرق أو أكله الذئب أو مات مثلا هذا نصيبه هو، لأن عندنا مسألة هي قضية هل الآن يده يد أمانة أم أنه سلم الثمن لأجل تربية خروفك، فعلى كلا الحالتين ليس له شيء، ليس له شيء. بالنسبة لك أخي الفاضل أنت لك خروفك الذي تريد أن تضحي به، أما الثاني فلا تتحمل الغرامة ولا تطالبه. لماذا؟ لأنه هو هذا ثمن له فأنت لا تطالبه بارك الله فيك. الأخت أمة الله من فرنسا تقول بأن قريبتها زوجها يذهب مع خليلته وهي امرأة كتابية ويبيت عندها ويكذب عليها ويكذب على الكتابية، وتأتي عند قريبتي وتخبرها أنه يريد الزواج منها وأنه أخبرها أن زوجته هربت. قريبتي تريد أن ترفع عليه دعوة عند القاضي لطلب الطلاق لأن الأمر استمر لمدة سنتين في الكذب، هل هي على صواب أم لا؟ أختي أمة الله من فرنسا لا شك بأن مثل هذا الأمر يسوغ للمرأة أن ترفع الضرر عن نفسها إذا تبين لها ذلك وتثبتت من الحالة وأنه ليس هناك كذب ولا تزوير على زوجها. فإذا كانت المرأة تقول زوجها الآن يعاشر امرأة بالحرام ويعدها بالزواج ويكذب عليه يقول زوجتي هربت وزوجتي موجودة يعني عنده، فلا شك بأن هذا الرجل لا يستحق أن تعيش معه امرأة صالح. هذا الرجل يعني على امرأته أن تعظه وأن تذكره وأن تخوفه بالله وأن تهدده بأن ستفارق زوجها. فإذا والله استجاب الحمد لله، ما استجاب نعم لها الحق الكامل في رفع دعوة عليه بطلب الطلاق إن هو أبى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، قال من غير بأس، يعني ما في سبب. أما هذه المرأة ففي سبب مقنع على عدم صلاحية استمراريتها مع هذا الرجل الذي يكذب عليها ويغشها وأيضا يذهب بالحرام. لكن مثل ما ذكرت لك أختي الفاضلة، قريبتك هذه تنصحينها تقولي توجه لها نصائح وتعظه وتذكر بالله وتخوفه بالله وتقول له يعني إذا أراد أن يتزوج يأتي البيوت من أبوابها ولا يأتي الحرام ولا يجوز له أن يكذب. فإذا استجاب الحمد لله، ما استجاب لها الحق الكامل في أن تفارقه. عبد الله من فلسطين بارك الله فيه يقول: عندنا في ديارنا انتشار ظاهرة قديمة يتوارثها بعض الآباء عن الأجداد إلى الأبناء والأحفاد، وهي سب الذات الإلهية، نسأل الله العافية، قال ولعن الرب والعياذ بالله والدين. وعندنا فئات غير قليلة في المدن والقرى والأسواق بفئات عمرية مختلفة، فهم عند الغضب الشديد أو الخفيف وفي مشاداتهم ومشاحناتهم وفي قضاياهم الأسرية والاجتماعية والاقتصادية والهوشات والمشاجرات أو عند حصول مكروه لهم في حياتهم اليومية، لا يعني يحوقلون ولا يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، إنما يبادرون وينطقون بلعن الرب جل وعلا تعالى الله. وغير ذلك من الألفاظ اللي ذكرها الأخ عبد الله. والله إني ماني قادر أكمل السؤال، أشهدكم بالله إني ماني قادر أكمل السؤال، لأن الأخ عبد الله واضح عنده حرقة وكان يفصل في الألفاظ اللي يذكرها يعني على هؤلاء، الذي ينقلها عن هؤلاء وناقل الكفر غير كافر. لكن عموما يعني ذكر بأن للأسف الشديد يعني هذا السب كمثل شربة الماء لا يلقون بالا. وعلما يقول بعضهم يصلي ويقومون بالواجبات الدينية وغير ذلك إلى آخر ما ذكر. هو يسأل طبعا يقول هؤلاء يخلدون في نار جهنم. عبد الله بارك الله فيك، والله سؤال مؤلم ويقطع نياط القلوب، يقشعر له البدن. يعني قضية سب الرب جل وعلا هذا ما يمكن أن يصدر إلا من قلب ممحوظ بالنفاق، ما يمكن أن يصدر من إنسان إلا وقلبه ممحوظ بالنفاق، نسأل الله العافية والسلام. كيف يعني إنسان يسب الرب جل وعلا اللي خلقه واللي رزقه واللي أوجده والذي دبر أمره سبحانه وتعالى؟ كيف يجرؤ إنسان على سب الذات الإلهية أو سب دين الإسلام مثلا، أو سب نبي الإسلام أو سب القرآن أو شيء من هذا القبيل؟ وقضية قول بأن عاد يتوارثون، بئس العاد، بئس العاد. كان المشركون ها كان يعظمون الله عز وجل، صحيح كان يصرفون العبادة لغير الله، لكن ما كان يسبون الله. حتى لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم من خلق السماوات والأرض قالوا الله، من خلقكم يقولون الله، من خلق الكون يقولون الله، طيب لماذا تعبدون هذه الأصنام؟ قالوا ما نعبدها إلا لتقربنا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هكذا كان جوابهم، ما كان يقول يشتمون الله ويسبون الله نعوذ بالله. ولذلك يا أخي الفاضل سب الله كفر ناقل عن ملة الإسلام، إلا إذا كان الشخص مكره يعني السلاح على رأسه، يقال إما أن تسب الله وإلا قتلناك، هذا إكراه. قال جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا الآيات. ولذلك يا أخي الفاضل سب الله، سب دين الإسلام، سب نبي الإسلام كفر بالله، كفر مخرج عن ملة الإسلام. ولذلك الله جل وعلا قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك هؤلاء الثلاثة الذين كانوا في مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسافر من المنافقين وكانوا في مؤخرة الجيش، فقالوا ثلاث جمل قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أكذب ألسنة ولا أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فسمعهم أحد الصحابة قال كذبتم، وانتقل من مؤخرة الجيش إلى مقدمة الجيش ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد جبريل قد سبقه، جبريل عليه السلام سبق هذا الصحابي الذي انتقل من مؤخرة الجيش إلى مقدمة الجيش في آيات تتلى إلى يوم القيامة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول الراوي يقول رأيت أحد هؤلاء الثلاثة، أحد هؤلاء الرجال متعلق بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسير، وإن ركبه ركبة هذا الرجل تدمي يعني يخرج منها الدم من أثر الحجارة، ويقول يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله حديث سفر، يعني نمزح ونضحك في السفر. يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على قول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا إله إلا الله، والله إنها آية عظيمة يعني تقشعر لها الأبدان، ترتجف لها القلوب. فنسأل الله السلام والعافية. هذا الذي يصلي ما سمع هذه الآية، هذا الذي يقوم بالواجبات ما سمع هذه الآية، هؤلاء الذين يقولون يعني أن هذا الوضع اللي يعيش كثير من المسلمين بسبب يعني ذلتهم وضعفهم، أن هذا قل هو من عند أنفسكم بسبب هذه المصائب بسبب هذا الكلام، طبيعي جدا أن يسلط الله عز وجل على هؤلاء، يسلط الله عز وجل عليهم نقمته وسخطه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك واجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا ركز في الفطر تعظيمه، الله عز وجل ركز في فطر الناس أن يعظم الله سبحانه وتعالى، ولذلك ما في مخلوق مسلم وغير مسلم إلا وتجد عنده تعظيم لله، وهذا أمر جبلي فطري في الإنسان، يعني الإنسان مفطور عليه. حتى هؤلاء غير المسلمين إذا أصابهم الكرب ووقعوا في اللأواء والشدة وركبوا البحر وماج بهم البحر، دعوا الله مخلصين له الدين، يخلصون في الشدة واللأواء ويشركون في الرخاء وفي السراء. فيأتي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، يسب الله، لا إله إلا الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. أخي الفاضل، الكلام إذا 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 قيل عن ساب الله بأنه كافر، الكفر الناقل، أكيد خالد مخلد في نار جهنم، لكن نحن ما نحكم على شخص بعينه، نقول هذا فلان بن فلان في نار جهنم خالدا مخلدا، لأن ماذا، قد يكون مكره، أو قد يكون سبق لسانه مثلا، أو يكون مثلا كذا. ولذلك الكلام يا أخي الفاضل الآن، الكلام مع هؤلاء الذين كتب الله لهم حياة وفسح الله في أجلهم ومد الله في عمرهم، أن يتوبوا إلى الله وأن يندموا على هذا الكلام الذي يعني يخرج من ألسنتهم، تنطق به ألسنة، يتوبون إلى الله ويرجعون إلى الله، ويعلمون بأنهم واقعون في عمل هو ناقض من النواقض وقادح من القوادح. ولذلك مهمتك يا أخي عبد الله، أنت وأمثالك من الطيبين، تذكير الناس وتعليم الناس، هذا ليست، لا يجوز أن يقال بأن عادة، هذا أمر كفري والعياذ بالله، اللي يتناقله الناس هذا أمر كفري، حتى لو كان يصلي. سب الله عز وجل من 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 العظائم، تعالى الله عما يقولون وعما يتفوهون. فواجب على طلاب العلم، واجب على الصالحين أمثالك أن يذكرون الناس، يعلمون الناس، يجتهدون في بيان هذا الأمر، ولا يتساهلون في هذا، لا يتساهلون في قضية ترك الناس يسبون الذات الإلهية بمثل هذه الفجاجة ومثل هذا الجرأة العجيبة التي مثل ما ذكرت ما تصدر إلا من قلب ممحوظ بالنفاق. نسأل الله أن يتوب على الجميع. أبو عبد الحليم من سوريا يقول: ماذا يقول الإمام والمأمومين إذا قرأ الإمام؟ أليس الله بأحكم الحاكمين ونحوها؟ أبو عبد الحليم بارك الله فيك، يعني بالنسبة لقول الإمام أو قراءة الإمام أو قراءة المصلي عموما أو القارئ أليس الله بأحكم الحاكمين، ذهب الفقهاء إلى أنه يقول بعدها سبحانك اللهم فبلى. طبعا الحديث الوارد في هذه الآية في قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين هذا لا يصح، وإنما صح في الآية الأخرى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سبحانك اللهم فبلى، سبحانك اللهم فبلى. فبعض العلماء يذهب إلى قصره على هذه السورة، قصره على هذه السورة، وبعض العلماء يقولون لا، يعني كل آية ختمت بهذا، مثل أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى، يقول الإنسان بعدها سبحانك اللهم فبلى. عموما الأمر واسع في هذا، ولو اقتصرت على الآية التي صح فيها الدليل فيكون أفضل. الأم علي من اليمن بارك الله فيها تقول: عندي جارة ثقيلة تكثر من الطلبات، وأنا بعض الأحيان أتأفف منها، هل أنا آثمة؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للجار له حقوق، الجار له حقوق، ومن حق الجار على جاره أنه إذا طلب شيء أو طلب أو مثلا إعارة شيء فإن الجار لا يمنع ذلك، لا يمنع ذلك ما دام أنه غير محتاج إلى هذا الشيء. يعني جارتك طلبت قدر وأنت غير محتاجة إليه، تعطينها يعني إعارة يسمونها العارية وترجع لك. طلبت والله ملح، تعطينها ملح. طلبت يعني أشياء بسيطة يعني حصل بين الجير، يحصل بين الجيران من قديم الزمان، هذا طيب، هذا من حق الجار على جاره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي قول الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم في عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون قال ويمنعون الماعون. قال أهل العلم: الماعون هنا الفأس والإبرة والقدر، وذكر العلماء هذا ويرون هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه. المقصود بأن الإنسان ما يمنع، لكن إذا كنت محتاجة إلى هذه الأشياء تعتذرين منها، يعني ليس لازما تعتذرين منها. إذا والله عندك جارة ثقيلة فعلا تطلب كل شيء مع إمكانيتها وقدرتها على الحصول على هذا من مالها من كذا، لك الحق أن تعتذري منها. أنت سألتي عن التأفف، يعني التأفف هذا أخشى أن يذهب الأجر منك، يعني إذا أنت أعطيتيها ثم تأففتي أخشى أن يذهب الأجر، أخشى. فما دام أنك رضيتي وأعطيتي هذا الشيء خلاص احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذا التأفف يعني لا يأخذ حكم التأفف بالنسبة للولد مع والديه، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا ما يأخذ هذا الحكم. لكن عموما مع الجارة لو حصل ما عليك الشيء، لكن أخشى أن يذهب عليك الأجر. فإما أن تعطينها برضا نفس طيب خاطر، وإلا تعتذري منها. بارك الله فيك. أم أحمد من عمان تقول: أنا ساعدت شخص فقير في عمل، ومن شروط هذا العمل أنه كل ما يشتغل ويجيب أشخاص أو يجمع نقاط راح يحصل على عمولات رقمية وكذلك هدايا. يا شيخ هو لا يشتغل ولا يتحرك بحجة أنه ما حصل أحد يجيب أعذار وأنا اللي أشتغل وأخواتي معي، فهل يحق لي التصرف بالعمولات كوني أنا اللي دفعت عنه الاشتراك أعطي جزء منها والباقي لي أنا وأخواتي؟ أم أحمد من عمان بارك الله فيك. أولا ينبغي السؤال عن طبيعة هذا العمل، يعني هل هذا تقصدين يعني تجارة معينة؟ أنت تقولين تجارة يعني معروفة، والتجارة تبيعون وتشترون، وأنت قلت كل من يأتي بزبون له نسبة معينة مثل السمسرة ما في بأس. أما إذا كنت تقصدين التسويق الشبكي الهرمي، يعني عندك الآن ما يسمى بالتسويق الشبكي الهرمي ومجموعة أشخاص كل شخص يأتي بعدد يأخذ مثل ما ذكرت أنت الجوائز هذه والنسبة، هذا لا يجوز أخت الفاضل، لأن التسويق الشبكي الهرمي سبق لي جواب مطول فيه بأنه لا يجوز، وهناك فتاوى لأهل العلم على عدم جوازه بالصورة اللي أنا شرحتها. فأنا ما أدري أنت ذكرتي بأنك قلتي من يأتي وتشتغلين أنت فقط وأخواتك، فإذا أخت الفاضل إذا كان تسويق شبكي هرمي تتجنبين. إذا كان لا عمل عادي تجاري واشتركتم وقلتم يعني ذكرتي بأن الشخص اللي هو ما يشتغل ما يستحق شيء، يعني مدام هناك شرط على أن الذي يأتي بزبائن يحصل على نسبة أو يحصل على جائزة وما جاب ما لحق كونك أنت أدخلتي، أنت تفضلتي عليه وتكرمتي عليه، يعني أنت اللي متفضلة، كون جالس وما يتحرك ويتعذر بأعذار واهية وبقية الفريق اللي معك أخواتك يجيبون وهو ما يجيب ما له حق، ممكن حتى تخرجين من الشركة. بارك الله فيك. أبو إسحاق من سوريا يسأل يقول: دعاء الصائم لا يرد، متى وقت هذا الدعاء وهل يجوز الصائم أن يؤخر الإفطار من أجل الدعاء؟ أبو إسحاق من سوريا بارك الله فيك. أولا بالنسبة للصائم نعم دعوته مستجابة، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه حث على الدعاء بالنسبة للصائم وبين بأن دعوة الصائم مستجابة، وجاء هذا من أوجه متعددة. الأمر الثاني يكره للصائم أن يؤخر الإفطار لأجل الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. ولذلك من السنة المبادرة إلى الإفطار عند يعني غياب قرص الشمس ولا تؤخرها لأجل الدعاء. ولذلك أخي الفاضل أنت في حالة صومك أنت الآن في حالة وفي هيئة تكون قريب إلى الله عز وجل من حيث إجابة الدعوة، فلذلك حال صيامك تدعو الله عز وجل حال صيامك، يعني من أن تصبح وتمسك عن الطعام والشراب وتصبح إلى أن تغرب الشمس وأنت إن شاء الله دعاؤك مرجو قبوله. أم عبد الله من السعودية تقول: زوجي يؤخر الصلاة عن وقتها وما يذهب إلى المسجد ولا إلى الجمعة، ولا يأمر أولاده بالصلاة، وأنا يعني ماذا أفعل؟ يعني أوقظه على صلاة الفجر، وأحيانا يقوم وأحيانا لا يقوم. ولدي عمره 25 سنة أيضا ما يصلي أبدا. أختي أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك، يعني فيما يظهر لي بأن زوجك أحيانا يصلي وأحيانا ما يصلي، لأنك ذكرتي أنت ما يصلي أبدا، لكن في آخر السؤال تبين لي بأنه يصلي أحيانا، توقظين على صلاة الفجر يصلي. إذا زوجك يعني لا بأس، عنده استعداد إن شاء الله بأنه يواظب على الصلوات، حرصي عليه بارك الله فيك، وذكري بالله وخوفي بالله، وقولي له: يا أبو عبد الله أنت مسؤول عني، ما هو أنا مسؤول عنك، الأصل أنت اللي تقومني على صلاة الصبح، أنت اللي تسألني صليت يا مرة ولا لا، هذا المفترض. يعني صارت الآن العكس، ولذلك أنت على خير وعلى أجر، استمري في هذا الطريق، ذكري بالله، قولي له: ابنك هذا اللي عمره 25 سنة ما يصلي أبد، ستسأل عنه يوم القيامة لأنك ما ربيت على الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة وأبناء سبع، يعني سبع سنين، واضربوهم عليها وأبناء عشر. أنت ما ربيت على الصلاة وما عودت على الصلاة، والآن رجال 25 سنة ما يصلي، سيسألك الله عز وجل. لعل زوجك إن شاء الله يعني يصحى ضميره، لعله يعني ينتبه، لعله يخاف، يعلم بأنه فعلا فرط في التربية. وأهم شيء هو يا أخت الفاضل حرصي عليه، وحاولي قدر المستطاع أن تحصري مشكلتك في هذه، لا توسعينها، لا تقولين أطلق منه، لا تقولين كذا، لا، لأنه ما دام عنده أصل الخير، عنده إن شاء الله بوادر طيبة، قمت لصلاة الفجر أحيانا، لعل إن شاء الله بإذن الله تفرحين بالتزامه بالصلاة مستقبلا. أمة الله من اليمن تقول: يا شيخ، معي ذهب لبنتي توفيت ولها ثنتين من البنات، واحدة بالغة والثانية صغيرة أو أصغر منها بسنة، وإخوانها ثلاثة صغار، والبنات يحتاجون احتجنا في يوم من الأيام مبلغ من المال، بعت الدبلة وعطيتهم الفلوس، هل علي شيء أو لا؟ للعلم أن الدبلة جابت 50,000 يمني، وللعلم أبوهم عايش ولا يقصر معاهم، بس احتجنا يعني للمبلغ. أختي أمة الله من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الذهب اللي عندك، هذه تركة للبنتين، ولهن يرثن الثلثين، والباقي لإخوان أختك المتوفى بارك الله فيك. فأنت لابد أن تضبط العملية هذه، واللي الدبلة اللي بعتيها تسجلينها، وإذا حبيت تقسمين من الآن التركة فهو أفضل، قسم التركة من الآن، وقولي: يا البالغة أنت نصيبك كذا، والثانية نصيبك كذا، والإخوان هؤلاء نصيبهم كذا وكذا، وترتاحين بمثل هذا الطريق. وممكن أنت بالنسبة لي يعني مبالغ البنات أنت تشرفين عليها، تصلين وصية عليها وتقومين على الصرف عليهم مثلا، أو تسلمينها لأبيهم ما دام أبوهم يعني مثل ما ذكرتي مو مقصر معهم، قولي: هذه تركة بناتك، استلمها. ويعني حتى أن لأن المسؤولية عظيمة، مسؤولية عظيمة. عموما ما عليك شيء، بس بشرط أنك تحسبين هذه من التركة، لما تجين تقسمين التركة بعدين لازم تعرفين بأنك عطيتيهم جزء من التركة اللي هي الدبلة هذه اللي بعتيها كما ذكرتي. أم أنس من الأردن تقول: هل قول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بدعة؟ أي إذا قلت سيدنا يكون بدعة؟ أم أنس بارك الله فيك، البدعة أن يقول الإنسان لا تقول اللهم صلي على سيدنا محمد، هذه البدعة وهذه المخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من خلق الله، أشرف الأنبياء والمرسلين. لكن أخت الفاضل أحيانا بعض الناس يسمع كلمة ها وما يركز، يختطفها ويروح يوظفها توظيف عام، ويجني على الشريعة ويجني على نفسه. العلماء يقولون في الصلاة في التحيات ما يقول الإنسان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، ما يقول هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وجميع من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا التسييد في الصلاة، يعني ما تأتيهم بقول اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة في التحيات. لماذا؟ لأنه ما ثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن العبادة مبنية على الاتباع، قال الله قال رسوله. الأصل في العبادة المنع والبطلان والتوقف حتى يأتي الدليل، الدليل اللي بين أيدينا ما فيه التسييد، لكن خارج الصلاة في الخطب، خطب الجمعة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، لما نجي نقرأ كتاب وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مثلا، وهكذا بارك الله فيك. فتنبهي لهذا، ونبهي من يذهب ويمنع تسييد النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي خارج الصلاة. لا، في الصلاة نعم. لماذا؟ لأنه ما في دليل، ما في دليل. خارج الصلاة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومن احترامه ومن توقيره أن نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أم الشهيد من ليبيا تقول في امرأة عقد عليها رجل عقد زواج رسمي لكن ما دخل عليها، هل عليها عدة أو لا حتى إذا جاءها زوج ثاني، ماذا تعمل؟ أم الشهيد بارك الله فيك، طبعا سؤالك ناقص لكن واضح، يعني أنك تقصدين إذا طلقها، واضح، أو مات عنها ما ندري. أنت تقولين الآن امرأة عقد عليها رجل عقد زواج رسمي لكن ما دخل عليها، طيب فهمنا هذا، هل عليها عدة؟ عدة إيش؟ مات، طلقها مثلا، وبعدين ذكرتي حتى إذا جاء زوج ثاني. لكن عموما أخت الفاضل احرصي مستقبلا إذا كتبتي سؤال تراجعين قبل ما ترسلينه، وليس الـ يعني الـ النصيحة لك كل من يرسل يراجع السؤال، لأن أحيانا أتعب جدا في قضية يعني قراءة السؤال، يصير مبتور، يصير يعني فيه تداخل. عموما أخت الفاضلة، أي امرأة عقد عليها رجل يسمونه كتب الكتاب عليها، عقد عليها أصبحت زوجة له، أصبحت زوجة له، فإذا مات قبل أن يدخل عليها فإنها تعتد تحاد 4 أشهر و10 أيام، ولها المهر كاملا، لها المهر كاملا، واضح؟ طيب الحالة الثانية، أي رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها، طلقها فقد بانت منه بينونة صغرى، بمعنى أنه لا يحل له أن يراجعها، ولها نصف المهر ولا عدة عليها، واضح؟ يعني مثلا شخص مثلا يوم الخميس عقد على امرأة وما دخل بها، يوم الجمعة طلقها، يوم الجمعة طلقها، لها نصف المهر وليس عليه العدة. يعني إذا جاءها شخص يوم السبت يخطبها ووافقت أصبحت زوجة له، يعني إذا يعني كمل الشروط، قصدي، واضح بارك الله فيك. ففي فرق طبعا، ولها نصف المهر كما ذكرت لها. لماذا؟ لأنه ما دخل بها. الحالة الثالثة، أي امرأة عقد عليها رجل وخلى بها الخلوة الشرعية، حتى لو ما أقام حفلة الزواج، خلى بها الخلوة الشرعية، أرخى سترا، أقفل بابا، ها، استحقت المهر كاملا، ولو طلقها فإنها تعتد العدة، عدة المطلقة، ولها المهر كاملا، سواء المسمى ومهر مثيلاتها إذا لم يكن قد سمي لها المهر. أبو أحمد من اليمن يقول الوالد الله يطول بعمره عنده مبلغ تقريبا 45,000 ريال، طبعا أبو أحمد من اليمن يقول 45,000 ريال سعودي محتفظين بها إلى حين زواجي أنا وإخواني مستقبلا، ومضى عليها الحول، هل عليها زكاة كل سنة أو تسقط الزكاة بسبب أنه محتفظين بها إلى الزواج، إلى آخر سؤاله. أبو أحمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ لا شك بأنه قد بلغ النصاب، وإذا حال عليه الحول وهو مرور 12 شهر قمري يجب على الوالد أن يزكي هذا المبلغ ويخرج ربع العشر، يعني يقسم هذا المبلغ على 40 تظهر الزكاة. تقول والله أنا المبلغ هذا رصده الوالد، رصده لأجل زواجي وزواج إخواني، هذا لا يسوغ أبدا أن ما يدفع زكاته، لا، يجب عليه أن أن يخرج زكاة هذا المبلغ. لماذا؟ لأن هذا المبلغ يا أبا أحمد قابل للنماء. الوالد الآن لو شغل هذا المبلغ اشتغل جاب له ربح، دخل في أسهم، راح في السوق مثلا باع واشترى في السوق مثلا، يجيب له ربح، يروح يشتري له مثلا 5 من الشياه ب2000 يبيعه ب3000 أو 4000، يروح في سوق الخضار يشتري ويبيع يجيب له أرباح. حاول أقرب لك المسألة، لأن في قابل للنماء هذا المبلغ، أي مبلغ قابل للنماء يجب الزكاة فيه. فقل الوالد يزكي هذا المبلغ بارك الله فيك وفيه. أحمد من عجمان يقول عندي 5 أولاد أعمارهم فوق 20، يقول ما عندي فلوس حتى أذبح لهم عقائق، كيف أتصرف إذا كان ما عندي فلوس ووضعي المادي صعب؟ أحمد بارك الله فيك وبارك الله لك في الأولاد والذرية والمال. أخوي الفاضل، أولا العقيقة سنة مؤكدة وليست بفريضة لازمة، هذا واحد، يعني ليست هي من الفرائض التي يعاقب عليها الإنسان يوم القيامة إذا تركها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عندنا قاعدة في الشريعة، الواجب وهو واجب يسقط بالعجز، ولذلك يقول العلماء لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. فإذا كان الواجب يسقط بالعجز كيف بالسنة؟ فيا أخي الفاضل لا تشق على نفسك ولا تروح تدين وتقترض ولا تقول والله أنا أعيش في هم لأني ما ذبحت عن أولادي، لأن ما عندك قدرة ما دام غير مستطيع. ربنا جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعت، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فما عليك شيء يا أخي الفاضل. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم أيمن من أسبانيا تقول عندي سؤال، أنا بطني تنتفق وعندي كثير من الريح وينتقض الوضوء كثيرا، ما المعمول في هذا؟ حرمت نفسي من كثير من الأكل ولكن من دون جدوى، وتسأل يعني تقول الدعاء. أختي أم أيمن من أسبانيا، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. الأمر الثاني أختي الفاضلة، طبعا أنت عندك طريقين الآن، الطريق الأول تسلكين طريق الذهاب إلى الأطباء والطبيبات والمستشفيات، قد يكون عندك إشكاليات مثلا في القولون، قد يكون عندك إشكاليات في المعدة فتأخذين أدوية، تقولين جربت كل الأدوية وكذا. الطريق الثاني مع الطريق الأول وهو الرقية بارك الله فيك، والرقية أن تضعي يدك على بطنك وتقرأين الفاتحة 7 مرات مثلا في النهار و7 مرات في الليل بنية الاستشفاء، بنية الاستشفاء، تقرأين المعوذات، هذه تستمرين عليها بارك الله فيك. الأمر الثالث بالنسبة للوضوء، أنت من أصحاب الأعذار، فإذا كنت متوضئة وخرج منك شيء سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة، عفوا قبل الصلاة أو أثناء الصلاة، ما تعيدين الصلاة ولا تعيدين الوضوء، لكن ما تتوضئين إلا إذا أردت الصلاة. يعني الآن تريدين أن تصلي الظهر مثلا أو العصر، تذهبين تتوضئين وتدخلين في الصلاة، إذا خرج منك شيء أثناء الصلاة استمري ولا تقطعين صلاتك لأنك معذورة، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. عندنا قاعدة في الشريعة اسمها المشقة تجلب التيسير، ودين الله عز وجل يسر، والشريعة ما توقع المكلف في حرج، بل الشريعة تنقل المكلف من الحرج إلى السعة وإلى الرحمة وإلى اليسر. فأختي الفاضلة انتبهي أن يدخل عليك وساوس، استمر في وضوءك، استمر في صلاتك ولا تلتفتين، وإن شاء الله مع الأيام بحول الله يذهب عنك هذا الذي يعني تجدين. أم محمد من اليمن تسأل تقول ما حكم تقبيل يد الوالدين ووضعها على الرأس، وأيضا تقبيل الركب، وأيضا ما حكم تقبيل الركب للزوج بحكم أنها طاعة، أو تقبيل الرأس له أو لأي شخص عزيز علي مثلا في يوم الجمعة. أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسألة يعني توظيف السلام والتقبيل في يوم الجمعة، هذا ما عليه دليل، يعني أنت تقولين في يوم الجمعة ما عليه دليل، لماذا؟ لأن السلام والتحية في كل وقت وفي كل لحظة بارك الله فيك، فما في داعي توظفين السلام في يوم الجمعة أو يوم الخميس أو أي يوم، وإنما هذا عام. هذا الأمر الأول. بالنسبة للوالدين، أمر الله جل وعلا ببرهما وطاعتهما والإحسان إليهما وتوقير الوالدين، ومن جملة ذلك لا بأس بتقبيل يدي الوالدين، تقبلين يد والدتك ويد والدك، تقبيل الرأس أيضا لا حرج. أما النزول من قيام إلى الأرض لتقبيل القدمين فلا، يعني مثل ما يفعل بعض الناس الآن، يشوف أبوه أو يشوف أمه فيذهب ويخر مثل حالة السجود ويقبل، لا هذا غلط، هذا غلط، هذا فيه مشابهة لي يعني لعبادة تصرف لغير الله. أما والله أنت كنت جالسة والوالدة بجوارك وقريبة منك ثم قبلت رجلها ما في بأس، يعني قبلت رجلها وهي بجوارك، قبلت ركبتها ما في بأس. أما الزوج فيعني على ما يعني العادة اللي عندكم. طبعا مثل ما ذكرت قضية أني أخر ساجد هذا ممنوع ومحرم، يعني أخر إلى القدمين والرجل أمامي سواء والد أو والدة أو زوج أو زوجة، هذا كله لا يجوز، لا يجوز إنسان يخر ساجدا حتى يقبل القدمين. فبعض الناس عندهم مبالغة في هذا، لكن بالنسبة لي جرت العادة بأن ما بين الزوجين على ما جرت يعني العادة في البلد، على ما يحصل بينهما يعني من الألفة والمحبة والمودة. فلو أن المرأة قبلت رأس زوجها، قبلت يد زوجها مثلا، حتى لو قبلت يعني رجل زوجها، ما في حرج في هذا. أهم شيء أنها لا تفعل مثل ما ذكرت أنا قبل قليل النزول كحالة الساجد. بارك الله فيك. ثامر سعيد من السعودية بارك الله فيه يقول: ما حكم الضحك في الصلاة وهل تبطل الصلاة معه؟ ثامر سعيد بارك الله فيك، من مبطلات الصلاة الضحك بصوت، من مبطلات الصلاة الضحك بصوت، فإذا ضحك المصلي وقهقه فقد بطلت صلاته. لكن هل يبطل وضوءه؟ قولان لأهل العلم، والراجح بأن الوضوء لا يبطل، الراجح بأن الوضوء لا يبطل، لأن الحديث لا يصح في هذا، وعليه أن يعيد صلاته ويستقبل صلاته طبعا. لكن أنبه هنا، لماذا ضحك في الصلاة؟ هل تعمد؟ إذا كان تعمد فهو على خطر، لأن هذا استهزاء بدين الله وسخرية بدين الله، ما يجوز إنسان يتعمد الضحك. أما إذا غلبه شيء، تذكر موقف مثلا أو مر مشهد أمامه أو شيء أمامه فما استطاع يسيطر على نفسه فضحك، فإن صلاته قد بطلت، يعيد الصلاة. أما التبسم فلا يبطل الصلاة، التبسم من دون يعني خروج صوت، التبسم معروف، الضحك معروف، هذا ما يبطل الصلاة. لكن الصلاة مكروهة إلا لشخص تذكر موقف وما استطاع أنه يسيطر على نفسه فتبسم، أرجو أن لا تكون صلاته مكروهة. أنبه إلى قضية، وهي أن بعض الناس يتعمد إضحاك المصلين، بعض الناس خاصة في البيت أو في ديوانية أو في عزبة أو في مكان يجتمعون فيه، فيقوم أشخاص يصلون أو شخص يصلي ثم يرمي عليه الطرف أو النكت أو الكلام المضحك حتى يفسد صلاته، يضحكه هو في الصلاة. هذا الرجل على خطر، هذا يعتبر لعب بدين الله واستهزاء بدين الله، ولذلك هذا الرجل المتسبب بضحك المصلي على خطر، إن تعمد ذلك وقصد ذلك عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله، لأنه تسبب بإبطال عبادة دخل فيها الإنسان قائلا الله أكبر. فعلى الناس أن يتقوا الله، أن يفصلوا يعني بين الجد والمزح، يفصلوا بين الأشياء. كونك تمزح في مجلس في ديوانية يعني مقبول، لكن أنك في الصلاة تذهب وتضحك هذا المصلي، لا، أنت على خطر، تحتاج إلى أن تتوب إلى الله عز وجل وتترك مثل هذا الأمر. أم مريم من أبو ظبي تقول: يا شيخ، ما حكم الزوج الذي أغلب وقته خارج البيت وينام بغرفة منفصلة عن زوجته، وعلى أي مشكلة بسيطة يخرج من البيت وينام خارج البيت وهو كثير الزعل حتى في أبسط الأمور، وهذه التصرفات جعلتني أكره زوجي. ويعني ذكرت أشياء. أم مريم بارك الله فيك، هذا ليس بزواج، أنا ما أعتقد يعني أسرة فعلا يصدق أن يقال بأن هذه أسرة زوجها يمارس مثل هذه الأشياء. الزوج هو ركن البيت، الزوج هو المظلة للبيت، الزوج هو القائم على البيت، الزوج هو الذي يرجع إلى أهل البيت، الزوج هو القاعدة لأهل البيت، الزوج هو السند لأهل البيت، الزوج هو سبب فرحة أهل البيت. يعني الزوج يعني وظيفته عظيمة ومكانته كبيرة، الوالد. ولذلك زوج بهذه الطريقة يغضب لأتفه الأسباب ويخرج خارج البيت، هذا ما هو فندق، هذا بيت. لو أنك في فندق وتزعل على أهل الفندق ممكن، كيف تزعل من بيتك وأسرتك؟ كيف تزعل من بيتك أنت اللي أنت بانيه وأسسته وشيء من هذا القبيل؟ قضية أنه ما ينام في البيت، يعني أي حياة زوجية هذه؟ ولذلك يا أختي الفاضلة لابد من وضع حد لهذا الزوج. وللأسف الشديد وأقول بكل مرارة، مثل هذه الأسئلة تكررت كثيرا، وكثير من الأخوات يرسلون لكن ما يذكرون أسماءهم، وأنا من شرطي في البرنامج أنه لابد من ذكر الاسم، ولذلك أنا أحذف هذا السؤال. كثير من الأسئلة تأتيني هنا وخارج البرنامج يشكون أزواج يعني حالتهم عجيبة وغريبة، كأنهم غرباء عن البيت، ما يعرف البيت إلا في وقت الحاجة، إذا احتاج من زوجته جاء البيت، إذا طلب الأكل ولا كوي الثياب ولا شيء عرف بيته، بقية الأوقات كلها خارج البيت. هذه ليست بحياة. ولذلك أختي الفاضل اجتهدي على زوجك، نبهي، ذكري، قولي له أنت مسؤول عنا أمام الله سبحانه وتعالى، أنت مسؤول عنا أمام الناس أيضا، فإذا ما يعني خفت من الله سبحانه وتعالى يا أخي استحي من الناس. الناس يقولون هذا 24 ساعة خارج البيت، أهلي بيسألوني يقولون زوجك يعني وش عنده دائما خارج البيت، هل أنت سبب من أسباب تنفيره مثلا؟ فاجتهدي على زوجك، ذكري، انصحي، خوفي بالله، بيني له بأن مسؤول. الله عز وجل جاء في الحديث أن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أو ضيع. الزوج مسؤول عن زوجته وعن أولاده وعن بيته أيضا، بما فيه من الخدم، بما فيه من الأشياء، سيسأله الله عز وجل عن يوم القيامة، حفظت هذا أم ضيعته؟ إن حفظته الحمد لله أنت من الناجين، إن ضيعته الله يعينك، الله يعينك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ومسؤول عن رعيته. فلذلك أختي الفاضلة اجتهدي عليه، كلمي، إذا والله تشعرين بأن عنده جهل، عنده عدم فهم للمسؤولية المناطة بعنقه، جيبي له أحد يفهمه من عائلتكم، من أهلكم مثلا، الكبار، إمام المسجد، أحد طلاب العلم يفهمه، يعلمه الدرب مثل ما يقولون، يقول له أنت غلطان، هذا بيتك، هذه أسرتك، أنت مسؤول عنهم. الأب إذا خرج من البيت بمثل هذه الصورة ضاع البيت. في الغالب أن الأولاد يعني يهابون الأب أكثر من هيبتهم للأم، فإذا شافوا أبوهم يعني وضع الحبل على الغارب ها وترك البيت هكذا فوضى، مخرجات ما هي؟ مخرجات تربية سيئة. وإلى متى تتحمل الزوجة؟ أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. الأخت أم بدر من أبو ظبي تقول: أنا أدفع زكاة المال مسبقا بشكل راتب شهري لعائلات في بلد عربي، والآن زوجي في ضائقة مالية وعليه دين كبير ومحجوز، فهل يجوز دفع الزكاة لفك حجزه؟ وفي حال دفعت لسداد الدين، هل أعتبر نفسي مستفيدة من هذا المال؟ وهل يجوز تحويل النية من الزكاة إلى الصدقة للعائلات السابقة؟ أختي أم بدر من أبو ظبي، بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك، وصلى الله تعالى أن يفك أسر زوجك وإن شاء الله يسدد عنه. أختي الفاضلة، الزكاة تختلف عن الصدقة، الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام، لابد بهذه النية. الصدقة لا، الصدقة طبعا عبادة وطاعة، لكنها على سبيل النفل ليست على سبيل الفرض، فإنك تحولين النية لا ما يصلح. لكن ممكن تقولين ممكن أتصدق عليهم، نعم تصدقي عليهم، وممكن أن تعطينهم من الزكاة حق السنة الجاية، تقدمين الزكاة إذا كان عندك قدرة مالية. هؤلاء الفقراء اللي في بلد عربي تقول والله الآن أبغى أسدد عن زوجي ما أقدر أعطيهم الآن، ممكن تقدمين الزكاة حق السنة الجاية للسنة هذه وتدفعين لهم ما دام أنهم محتاجين مساكين. أما زوجك إذا كان فعلا غارم، نعم أعطيه من الزكاة ما دام ما عنده قدرة ومحجوز الآن وما عنده قدرة على الخروج إلا بدفع الزكاة، إلا بسداد عفوا الديون، نعم تدفعين له من الزكاة وما تكون قد يعني جلبتي نفع لنفسك. لا، هذه مسألة ثانية أخت الفاضل. أنت الآن لو دفعتي، لو جاب لك هو شيء تأكلين منه وتشربين وتلبسين ممكن، لكن هو الآن سدد الديون التي يعني عليه وأصبح غارما، فتعطينا من الزكاة. بارك الله فيك ورضي عنك. أخواني انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أذكركم بشروط قبول الأسئلة: ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد ويكون مختصر أيضا مع الصبر، ولا نقبل أسئلة الصوتيات أو الأسئلة المرئية، وإنما لا بد أن تكون يكون السؤال مكتوب. ألتقيكم إن شاء الله على خير غدا بحول الله تعالى وقوتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.